الحاصل مما ذكرناه سابقا في اجتماع الحمل مع الحيض، قلنا بأن الأدلة التي وردت وإن كانت مختلفة، نصوص مختلفة، لكن المستفاد منها أن الحمل يجتمع مع الحيض وإن كان نادرا. اجتماع الحمل مع الحيض صحيح وممكن لكنه واقع نادر. أما الروايات الأخرى التي هي مخالفة لهذه الصحة وهي صحاح متعددة عمل بها المشهور، وأما الروايات الأخرى وإن كانت صحيحة من حيث السند، قلنا بأنها إنما تنظر إلى اختلاف العادات واختلاف الإمارات، إذ لم تكن العادات مستقيمة تحت انضباط واحد، ولم تكن الإمارات أيضا متوفرة جميعها في حال الحمل، فالروايات هذه تنظر إلى اختلاف تلك العادات واختلاف تلك الإمارات، ويمكن أن نحملها لبيان أنه كما ذكرنا أن الحمل يكشف عن عدم تحقق الحيض ليس أكثر من ذلك. وقد ذكرنا سابقا أن الروايات إذا جمعنا بينها بجمع عرفي مقبول لا تعارض بينها كما ذكرنا، أما إذا كان هناك تعارض وهذا الجمع العرفي المقبول غير مقبول عند الفقهاء، حينئذ نرجع إلى قواعد التعارض الذي تقدم: الشهرة، العمل، كثرة الروايات، مخالفة العامة هي من مرجحات الطائفة الثانية على جميع تلك الطوائف المتقدمة. هذا حاصل ما ذكرناه سابقا. نأتي إلى عبارة السيد الماتن. قبل أن نذكر عبارة السيد الماتن، ذكرنا أن الحيض يجتمع مع الإرضاع أيضا، وهذا أيضا قاله بعض الفقهاء، والدليل على ذلك أنه من الضروريات، أي ضروريات الفقه ليس من ضروريات الدين، هذه أيضا من الضروريات وهذا لا إشكال فيه. إلا أن بعض الكتاب المحدثين ذكر في هذا المطلب بأنه الرضاع والحمل يجتمع ويمكن أن يقع خارجا، والمرأة إذا لم ترضع ولدها يأتي حيضها بعد 6 أسابيع من وضع الحمل، وربما تأتي بعد 15 يوما أو أكثر، وإذا رأت الدم بعد 15 يوما من الوضع إنما يكون هذا حيضا مدته أقل وكميته هم قليل، كمية الدم هم قليل، ويسمى بالعرف الحديث بالحيض الصغير. وأما إذا أتى الدم من بعد 6 أسابيع يكون الدم كمية الدم أكثر ومدته أطول ويسمى بالحيض الكبير. هذا اصطلاح حديث استعملوه كتاب العلم الحديث وأهل الاختصاص. نرجع إلى عبارة السيد الماتن. قال رحمه الله بعدما ذكر أنه يجتمع الحمل وفي اجتماعه مع الحملي الحيض مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه لتلك النصوص الكثيرة المتعددة المستفيضة التي عمل بها المشهور حينئذ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها لإطلاق تلك النصوص. تلك النصوص التي اعتمد عليها المشهور في إثبات اجتماع الحمل مع الحيض لها إطلاق يشمل ما إذا كان قبل استبانة الحمل أو بعد استبانة الحمل، ولا إشكال من هذه الناحية. وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها أيضا هذه لإطلاق تلك الصحاح ولا إشكال فيها. وما يظهر منه الخلاف في صحيح الصحاح وصحيح محمد بن مسلم حيث ورد فيه الخلاف، قلنا بأن هذه الصحاح التي تعارض تلك الصحاح الكثيرة لا بد من حملها على محمل، وذكرنا أن صحيح محمد بن مسلم لا يدل على المطلوب لأن الاستبانة ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الإمام، ولذلك لا يمكن تقييد الصحاح بهذا. مع أننا جمعنا بين هذه الصحاح بوجه مقبول عرفيا، فلا تعارض بين هذه الصحاح المختلفة. ثم قال: نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط والجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. تارة المرأة تطمئن بأحد الأمرين، إما استحاضة هذا الدم الذي خرج منها، أو إنه حيض من حيث الإمارات الخارجية، اطمأنت بأحد الأمرين، حينئذ تعمل بحسب اطمئنانها. فإن اطمأنت الحيض فتترتب عليها أحكام الحيض ويسقط عنها الصلاة، وأما إذا اطمأنت بالاستحاضة فلا بد أن تعمل على حسب اطمئنانها وتعمل بأعمال المستحاضة. أما والحالة الثانية، ما إذا علمت إجمالا بتردد الأمر بين الحيض والاستحاضة، لا ريب ولا إشكال في تحقق الاحتياط، والاحتياط في المقام موافق للقاعدة، علم إجمالي مردد بين الحيض والاستحاضة ومقتضى القاعدة والاحتياط حينئذ، فيكون الاحتياط موافقا للقاعدة. وأما إذا لم يكن لا اطمئنان ولا علم إجمالي في البين، منشأ الاحتياط في المقام الذي ذكره السيد الماتن إنما هو صحيح الصحاح الذي تقدم. ذكرنا صحيح الصحاح أنه فصل بين العشرين يوما وما بعد عشرين يوما، فمنشأ هذا الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن إنما منشأه صحيح الصحاح. أما إذا كانت المرأة اطمأنت بأحد الأمرين تعمل حسب اطمئنانها، وأما إذا تردد أمرها هذا الدم تردد بين الحيض والاستحاضة، فالاحتياط موافق للقاعدة، العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط حينئذ موافق للقاعدة. فمنشأ الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن صحيح الصحاح الذي تقدم ذكره. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام قال: لا يمكن أن يكون صحيح الصحاح موجبا للاحتياط، لأن الروايات التي تدل على اجتماع الحمل مع الحيض مطلق، وهذه الرواية روايات أكثر عددا وعمل بها المشهور، فحينئذ نطرح هذه الرواية وتصير شاذة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فيصير هذا الصحيحة أي صحيحة الصحاح نادرا. هذا إذا أوقعنا الخلافة والتعارض بينهما. أما قلنا بأنه لا تعارض بينهما، وقد جمعنا بينهما بجمع مقبول، حينئذ كلام الشيخ الأنصاري غير وارد، فكلام الشيخ الأنصاري صحيح فيما إذا أوقعنا التعارض بين هذه الصحاح وصحيح الصحاح، ولا يمكن الجمع بينهما. فالترجيح مع من؟ ترجيح الصحاح مع تلك الصحاح لكثرة عددها وعمل المشهور بها ومخالفتها للعامة. كل مرجحات الروايات موجودة فيها بخلاف هذه الرواية، فحينئذ تكون من الشواذ شاذة لا يعمل بها. وأما إذا جمعنا بالجمع العرفي المقبول، حينئذ لا تعارض، وقد ذكرنا ذلك الجمع فيما سبق. ثم قال رحمه الله أنه مسألة: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض حينئذ. لما عرفت سابقا ومكررا من أن الأحكام إنما تترتب على تحقق موضوعاتها في الخارج، أحكام الجنابة، أحكام الحيض وغيرهما من الأحكام، إنما تكون منجزة ومتحققة بعد تحقق الموضوع في الخارج، سواء كان هذا الموضوع قد خرج بالخروج الطبيعي، أو خرج باستعمال آلة، أو خرج باستعمال شيء آخر، إطلاق الأدلة يشمل ذلك. فالأحكام إنما يجب العمل بها إذا تحقق موضوعاتها في الخارج، فما دام الدم في الخارج في الداخل، ما دام المني في الداخل لا يترتب عليهما حكم إلا إذا خرج المني في الخارج فيكون مجنبا، أو خرج الدم خارجا فيكون فتكون المرأة حائضا. فحينئذ تحقق الموضوع في الخارج موجب لتنجز الأحكام حينئذ، بلا فرق بين أن يكون تحقق الموضوع في الخارج، أن يكون الخروج خروجا طبيعيا، أو يكون الخروج باستعمال آلة كأبرة أو كقطنة أو غير ذلك مما سيأتي بيانه للإطلاق الشامل لهما. فهذه المسألة مبنية على تلك القاعدة التي ذكرناها مرارا في المباحث السابقة. أما إذا لم يخرج الدم في الخارج، علمت بأن هناك دم ولم يخرج هذا الدم إلى الخارج، فهل يترتب عليها حكم الحيض أو لا يترتب على ذلك حكم؟ وسيأتي خلاف في ذلك إن شاء الله.